وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. وقد بدأنا في الحلقة السابقة في فقه النكاح، وعرفنا فيها حكم النكاح، وعرفنا من يخطب الرجل من النساء، ومن يخطب ولي المرأة لوليته من الرجال، وعرفنا أن من وقع في قلبه الرغبة في خطبة امرأة فإن الشرع يبيح له أن ينظر إليها، لقوله عليه الصلاة والسلام: انظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما، يعني ينظر الشاب إلى الفتاة وتنظر إليه حتى تقع في قلبه ويقع هو في قلبها. فإذا تمت الرؤية الشرعية، ورغب الشاب في الفتاة ورغبت هي فيه، أول خطوة تتخذ للرباط بين هذين الإنسانين هو ما يعرف بالخطبة. والخطبة هي طلب الزواج من المرأة بالوسيلة المعروفة بين الناس، يعني بيجي الشاب يشوف البنت ويروح يستخير، هي بتستخير، بيبعت يقولوا والله يا جماعة احنا موافقين وهم كمان موافقين، قولوا تفضلوا. فبيجوا الأهل والأقارب يطلبوا الزواج من هذه البنت لهذا الشاب من أهلها، فيوافقون على ذلك. هذه تسمى خطبة. الخطبة طلب الزواج من المرأة بالوسيلة المعروفة بين الناس. فإن حصلت الموافقة، إن تقدم الشاب لخطبة الفتاة ووافقت ووافق أهلها عليه، خلاص بقت خطيبته. الخطبة مجرد وعد بالزواج، لا يحل للخاطب بها شيء من المخطوبة، بل تظل أجنبية عنه حتى يعقد عليها. اتفقنا يا جماعة، عايزين بنت، أهلا وسهلا يا مرحبا، يشرفنا كما يفعل الناس، جاءوا طلبوا وأعطوا ما طلبوه، تمت الموافقة على الخطبة، صارت فلانة مخطوبة لفلان. هذه الخطبة وعد بالنكاح، لا تستباح بها المحرمات ولا تجب بها الواجبات، بخلاف ما يفعله الناس اليوم. النهاردة الولد جه وطلب البنت وتمت الموافقة وجابوا زي ما بيقولوا يجابوا الذهب كله، يا اعلان الخطوبه بالدبله، والدبله الخطوبه بالمناسبه دي بدعه، ما يعرف بين الناس بدبله الخطوبه هذه بدعه ليست من سنن المسلمين، اي ولكنها دخلت على المسلمين من غيرهم. المهم سواء جابوا الذهب كله او جابوا الدبله واعلان الخطوبه، خلاص إلا الذي يتفق على الخطوبة، بكرة تلاقي الولد جاي واخد البنت وريح مشوار، ريح يشتري لها هدية، رايحين يتفسحوا، وبعدين يجوا آخر النهار يلاقوا الغداء موجود أو العشاء، يخشوا الأوضة لوحدهم يتغدوا أو يتعشوا، وهكذا إلى حتى تزف إليه، يكون قد أشبع رغبته منها قبل أن تصل إلى بيته. هذا يا إخوان حرام، لا يجوز. أقول وأحب أن يسمع ذلك أولياء الأمور، الخطبة وعد بالنكاح، لا تستباح بها المحرمات. يعني مش من حق الولد لما يخطب البنت يجي يقعد معاها وتقعد قدامه حتى في محرم لأنها أجنبية عنه، فضلا عن إن هو يدخلوا غرفة ويقعدوا لوحدهم، فضلا عن انتوا تسيبوها تسافر معاه وتروح وتيجي معاه. على اي اساس؟ هذه لسه خطوبة زي ما بيقولوا، في اي وقت يسيبها الولد وفي اي وقت البنت تقول انا مش عايزة الولد. هذا التساهل وهذه الفوضى في البيوت بمجرد الاتفاق على الخطبة، هذه امور محرمة شرعا. الولد بعد ما يراها الرؤية الشرعية وتقع في قلبه ويتقدم رسميا وتتم الموافقة عليه، يضرب عليها الحجاب دونه، لا يراها ولا تجلس معه ولا تصافحه فضلا عن يخرج بها ويخلو بها إلا بعد عقد النكاح. وسنتكلم عن عقد النكاح وأركانه وشروطه قريبا إن شاء الله، لكن أحذر أقول أيتها الفتاة احذري أن يخلو بك خطيبك في داخل بيت أبيك أو خارجه، الخطيب لا يستبيح منك شيئا. ويا أيها الأب يا أيها الولي، الخطبة لا تبيح لمن خطب ابنتك أي شيء منها، فكونوا من ذلك على حذر، وحافظوا على بناتكم. ولا يحل لمسلم أن يخطب على خطبة أخيه. الناس عرفت فلان خطب فلانة، لا يجوز لآخر أن يدخل هذا البيت ويخطب تلك البنت، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. خلاص الناس عرفت فلانة انخطبت لفلان، تاني يوم بتلاقي واحد متقدم، ها، سواء كان ابن عمها أو ابن خالها أو جارها أو زميلها، يبعت أنا عايز فلانة، ما ده انخطبت ده لسه امبارح بس مخطوبة، يقول معلش والله احنا كنا حاطين عيننا عليها بس كان عندنا ظروف منعتنا من التقدم لكم، فلما حسينا ان فلان دخل وخطب يعني احنا قلنا بقى نيجوا. هذا ما ينفعش، خلاص يا خلاص، زي يقول فلاحين اللي سبق خد النبأ، انت كنت عايزها وساكت ما تقدمتش ولم تفصح ولم ترسل اليهم، ها، اللي دخل قبلك هو احق بها. لا يجوز لمسلم ان يخطب على خطبة اخيه، خلاص ان خطبت مش من نصيبك، وإذا كان لسه لك نفع نصيب هي لسه مخطوبة مش معقود عليها، ممكن تفسخ الخطوبة بأي سبب تبقى تتقدم أنت بعد فسخ الخطوبة. لكن تعرف أن فلانة مخطوبة لفلان وتروح تترك البيت وتخطبها من أهلها، هذا نهى عنه الإسلام. لماذا؟ لأن هذا يخالف حقوق الأخوة، إنما المؤمنون إخوة، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وخطبة الرجل على خطبة أخيه مما يغر الصدور ويوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين. لما يجي فلان يخطب البنت وبعدين انت تبعت عيسها وبعدين ايه ما يوافقوش ويقول لخطيب بنتهم مش كان فلان بعت لنا بعد انت ما جيت، هذا يوقع في صدره غلا وحقدا وحسدا عليك وعداوة وبغضاء. والله تبارك وتعالى يريد المسلمين ان يكونوا كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. إذا خطبت البنت لا يجوز لغير من خطبها أن يتقدم لخطبتها إلا أن تفسخ هذه الخطبة. لما تعرف يقال فلان سب فلانة تقدم أنت، لكن طول ما هي مخطوبة لا يجوز لك أن تتقدم لخطبتها. وهناك نساء لا تجوز خطبتهن، هناك نساء لا تجوز ولا تحل خطبتهن. قلت ولا يحل للمسلم خطبة المعتدة من طلاق رجعي. احنا ان شاء الله اذا بارك الله في الاوقات ومد في الاعمار واستمرنا في دراسة فقه النكاح حنصل الى احكام الطلاق. ها، والطلاق كما قال ربنا عز وجل الطلاق مرتان، يعني الرجل يطلق امرأته ويراجعها ثم يطلقها ويراجعها. الطلقة الاولى تسمى طلقة رجعية، والطلقة الثانية تسمى طلقة رجعية. ليه؟ لان الله قال وبعولتهن احق بردهن في ذلك. يعني في الطلقة الاولى في اثناء العدة زوجها يراجعها، في الطلقة الثانية اثناء العدة زوجها يراجعها، اما الطلقة الثالثة بانت منه. فالمرأة اذا كانت معتدة من طلاق رجعي، يعني رجل طلق امرأته طلقة رجعية سواء كانت اولى او ثانية، بتنتظر تقضي العدة، ان شاء راجعها فيها. فلا يجوز لاي انسان يعلم ان فلانا طلق امرأته طلقة رجعية وهي ما زالت في العدة، لا يجوز ان يخطبها، لانها وهي مطلقة رجعيا في العدة هي زوجة. المرأة المطلقة طلقة رجعية اثناء عدتها هي زوجة، ولذلك قال تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج، ثم بين العلة فقال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. كما لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة من طلاق بائن او وفاة زوج. يبقى المطلقة من طلاق رجعي اثناء العدة لا تحل خطبتها، حتى المطلق المعتدة من طلاق بائن، يعني لو ان امرأة طلقت الطلقة الثالثة لكن ما زالت في العدة، هي مش هترجع للجلسة لكن ما زالت في عدتها، لا تخطب في عدتها. امرأة توفي عنها زوجها وهي في العدة، لا تخطب اثناء عدتها، ولكن الله عز وجل رخص بالتعريض او رخص في التعريض. والتعريض هو التلميح اللي هو الكلام الذي يفهم منه المقصود وان لم يكن صريحا. قال الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم. امرأة طلقت الطلقة الثالثة، فبعد الثالثة لن ترجع إلى زوجها، ولكن لا تحل لغيره حتى تنقضي العدة. ها، في أثناء العدة لا تخطبها صراحة، لكن ممكن تلمح بدون تصريح، ممكن تعرض، تبعث لها امرأة من أهلك من نسائك تقول لها فلان بيبحث عن زوجة صالحة صفتها كذا وكذا، فلان بيقول فلانة دي ست محترمة وطول عمرها معانا في الشارع وما سمعنا صوتها، يا ليت الله يكرمني بامرأة مثلها. ها، يبقى ده كلام يحتمل المقصود لكن ما فيهوش تصريح. فرخص الله تبارك وتعالى في التعريض بخطبة المعتدة من طلاق بائن أو من وفاة زوج. هذه هي أحكام الخطبة. العادة أن الناس الخطوبة أحيانا تطول مدتها واحيانا تقصر، يعني غالبا في واقعنا الناس يقول لك ايه ناخروا كتب الكتاب، لما قبل الدخله بيوم باسبوع نكتبوا كتب الكتاب. طبعا طول الخطوبه يا اخواني انصحكم لوجه الله، طول الخطوبه ده دايما يعني بيصل الى زي ما بيقولوا حاره مسدوده، يعني بيقعد الولد خاطب بنت سنتين ثلاثه اربعه، فتره طويله، وبعدين احيانا تفسخ هذه الخطوبة. فأنصحكم بعدم تطويل المدة. وبعدين إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه خلاص اعقدوا له عقد النكاح، سواء كان البناء قريبا أم بعيدا اعقدوا له عقد النكاح حتى تستباح بالعقد بعض المحرمات، مش كل المحرمات، لكن يبقى احنا في أمان. ها، كما سنقول الآن إن شاء الله، لأن احنا عرفنا أن الخطبة لا يترتب عليها استحلال أي محرم من البنت. طيب خطبنا وعايزين نعقده عقد النكاح، سواء بعد الخطبة أو بزمن طويل أو بعيد أو قبل البناء، المهم عايزين نعقد. عقد النكاح له أركان وله شروط. شروط صحة وأركان، ولا بد من الشرط والركن في الشيء لصحته. إذا لم يوجد الشرط فسد الشيء، وإذا ترك ركن من أركانه أيضا بطل هذا الشيء وفسد. فعقد النكاح له أركان وله شروط صحة. ما هي أركانه وما هي شروط صحته؟ أركانه الإيجاب والقبول. أركان عقد النكاح الإيجاب والقبول. ما معنى الإيجاب والقبول؟ أن يقول ولي المرأة لمن تقدم للزواج منها: زوجتك ابنتي فلانة أو أختي فلانة أو زوجتك موكلتي فلانة، فيقول الزوج: قبلت منك زواج ابنتك فلانة أو قبلت منك زواج موكلتك فلانة. هذا هو الإجابة والقبول. أو يقول الزوج لولي المرأة: زوجني ابنتك فلانة، فيقول له: زوجتك ابنتي فلانة. هذا هو الإجابة والقبول. جرت العادة بين عامة الناس المتعلمين وغير المتعلمين أنهم لا يعقدون النكاح إلا في حضور فضيلة المأذون وتلقينه لهم الصيغة. يقول لنا الصيغة، حتى لو ما كانش فضيلة المأذون موجود يشوفوا واحد من المشايخ يقول له: تعالى إيه لقنا الصيغة. الصيغة يا إخوان سهلة خالص، يعني الصيغة كما قلت سهلة خالص. الإجابة والقبول إيه؟ تقول أنت للشاب الذي يريد أن تريد أن تزوجه: زوجتك ابنتي فلانة، يقول منك: قبلت زواجها. هذا هو الإجابة والقبول. أو يقول لك: هو زوجني ابنتك فلانة، تقول: زوجتك ابنتي فلانة. هذا هو الإجابة والقبول. الإجابة والقبول هما ركن عقد النكاح. هذا العقد له شروط صحة، له شروط صحة. ما هي شروط صحته؟ شروط صحة النكاح: إذن الولي. أولا إذن الولي، لقوله تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن، فانكحوهن بإذن أهلهن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. يبقى الولي لا بد منه في النكاح، شرط من شروط صحة النكاح وجود الولي. نفهم من ذلك أن ما ابتليت به بناتنا في الجامعات وغيرها من هبة البنت نفسها لزميلها بمحضن من الزملاء، تقول: وهبتك نفسي، قل: قبلت الهبة، ثم ينطلقان إلى الشقة كأنهما زوجان، هذا سفاح وليس نكاحا، هذا سفاح وليس نكاحا، لأنه فقد شرطا من شروط صحته وهو الولي. فين أبو البنت؟ فين أخوها؟ فين عمها؟ فين الولي الذي زوجها؟ ما فيش ولي، المرأة زوجت نفسها. أيما امرأة لم ينكحها الولي فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. ثم إن البنت الذي تفعل هذا الفعل لا تحب أن يعلم بذلك أبوها ولا أهلها مطلقا. لماذا لا تحبين؟ ده أهلك ينتظرون هذا اليوم، يتمنون هذا اليوم الذي يفرحون بك فيه، فلماذا تخفين عنهم هذا الشيء المخفي؟ هذا دليل أنه أمر غير صحيح وغير صواب. فاحذري أيتها الفتاة مثل هذا الذي وقعت فيه نظيراتك من بنات جنسك، واعلمي أنه لا يجوز لك أن تهبي نفسك لأحد من الرجال. لا بد من الولي، في سواء كانت المرأة بكرا أو ثيبا، لا بد من الولي سواء كانت المرأة بكرا أو ثيبا. أيما امرأة لم ينكحها الولي فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. يبقى من شروط صحة النكاح أولا الولي، الولي. والولاية على المرأة بتكون في العصبة، أبوها وإخوتها أو أعمامها وأبناء أعمامها وإن نزلوا. الشرط الثاني حضور الشهود، حضور الشهود العدول. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. يبقى من شروط صحة النكاح أو شروط صحة النكاح هي الولي والشهود العدول، الشهود العدول. طيب عقدنا عقد النكاح، احنا قلنا الخطبة لا تبيح للخاطب أي شيء من المخطوب. طيب الراجل بيتقي الله وخايف من الحرام، بيقول لك يا جماعة انتوا خطبتوني بنتكم، طب انا عايز بقى ادخل واخرج البيت في امان، مش عايز اقع في الحرام، عايز يا ابني يقول نكتبوا الكتاب، نكتبوا الكتاب، ماشي موافقين، كتبنا الكتاب. دايما سؤال الشبابي المتردد علينا دايما في اكثر المساجد والدروس، ماذا يحل للعاقد من المعقود عليها؟ يسأل ذلك الشاب وتسأل نفس سؤال البنت، ها؟ ما يحل للعاقد من المعقود عليه؟ زي ما قلت لك الخطبة لا تبيح لك منها أي شيء، لكن عقدت النكاح بشروطه وأركانه، خلاص ماشي، يبقى أنت تستبيح بعض الأشياء، تستبيح بعض الأشياء. إيش هي؟ أولا لما تدخل البيت وحماك قاعد وحماتك واللي أنت عقدت على قاعدة، تصافح حماويك وبعدين تمد يدك وتصافح من عقدت عليه، هذا الأصل في المصافحة نكد حرام. في الخطبة لا يجوز لك أن تصافح الفتاة لأنها أجنبية، ومصافحة الرجل للمرأة الأجنبية حرام، لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد أهون عليه من أن يمس امرأة لا تحل له. بعدما تعقد لا بأس أن تصافح، تدخل السلام عليكم، تصافح حماك وحماتك، لأن حماتك بعد العقد صارت أمك محرمة عليك، حتى لو ما كانش لك نصيب في البنت برضو أمها تحرم عليك بمجرد العقد، تصافح حماك، صافح حماتك، تصافح برضو تلك المرأة التي عقدت عليها. قبل كده لما كنت بتخش وهي مخطوبة كانت بتحتجب عنك، ولو ظهرت عليك تظهر بالنقاب وتظهر بالجلباب، خلاص بعد عقد النكاح خلاص تدخل عليها وهي بلباس بيتها، حتى ولو كان مواضع الزينة منها مكشوفة، حتى لو كانت رأسها مكشوفة، لو ساعدها مكشوف شوية، لو ساقها مكشوف شوية، لا بأس. هذا هو ما يباح لك بعد العقد. وأقصى ما يباح كما ذكر العلماء ما يسمى بالخلوة الغير مأمونة. الخلوة الغير مأمونة بمعنى إيه الخلوة الغير مأمونة؟ يعني يوم ما نوسعوا عليك شوية، هي لما تقعد كده في الصالة كده مع نسايبك كلهم بقى ومعاهم الست ديت، وبعدين مثلا جهزوا لك غدا أو عشاء، لا بأس يدخلوا الغرفة يقول لك خش تغدى مع خطيبتك أو تعشى مع خطيبتك، تقوم تخشوا الأوضة تتغدوا أو تتعشوا بس الباب مفتوح، بس باب باب الغرفة مفتوح، دي اسمها الخلوة الغير مأمونة. ليه بقى؟ لما يبقى الباب مفتوح هتكون أنت على حذر أن يهجم عليك أحد من أهل البيت، فلن تتمكن من فعل شيء مع هذه الفتاة. أما إغلاق الباب فلا تغلق الباب عليها إلا بعد أن تزف إليك، بعد أن تزف إليك خلاص خذ راحتك في اللي أنت عايزه، لكن وهي لسه بيت أبوها فرق بين امرأة معقودة عليها لم تزف وامرأة زفت إليك، وامرأة زفت إليك. كثير من الشباب بيعتبر إذا كتب الكتاب بيعتبر البنت بقت مراته، حتى خلاص بقت مراته، يعني خلاص بقى أنا يعني عايز منها كل شيء، وبعدين كمان يأمرها وينهاها، خلاص يقول لك أنت مراتي، ما تطلعيش من البيت لما تستأذنيني، هي بيت أهلها لسه، عايزها لما تيجي تروح مشوار تتصل تليفون السلام عليكم أنا عايز أروح مشوار مع أبويا ومع أخويا، أنا عايز أصلي الجامع، أصلي في الجامع، أنا عايز أحضر درس، هذا لا يجوز لك، طول ما هي بيت أبوها الولاية لأبيها، لما تنتقل إليك بقى خلاص بقت في ولايتك ولك منها كل شيء وعليك لها الحقوق الشرعية التي ستعرفها إن شاء الله حين نتكلم عن الحقوق الزوجية. يبقى هذه أحكام الخطبة وهذه هي أحكام عقد النكاح، أركانه اللي هو الإيجاب والقبول وشروط صحته وما يستباح من المرأة بعد عقد النكاح. وجوب استئذان المرأة قبل الزواج. للأسف نحن في هذه الأيام كما يقولون في القرن 21 لسه ما زال بعض الأهالي يجبرون البنت على الزواج ممن تكره، يجي ابن خالها، ابن عمتها، ابن عمها، البنت مش عايزاه، يقولها لا ما يصحش خلاص لازم تاخديه، بل يجي واحد غريب هم راغبين فيه وهي البنت ملهاش راه، بيقول لها خلاص انت هتظلي قاعده عندنا، عايزين نطمئنوا عليك، عايزين نصطلوك، عايزين نرتاحوا من همك، يجبرونها على هو ده يا بلاش. هذا يا اخوان في زي ما بقول في القرن 21 ما عادش ينفع بقى. الناس عماله تقول حقوق المراه حقوق المراه، ده وشونا حقوق المراه. لما نيجي احنا بقى نجبر البنت على الزواج هيحاربونا اكتر، بيحاربونا فين حقوق المراه. الاسلام يا اخواني لا يبيح لولي الفتاه ان يكرهها على الزواج ممن تكره، لا يجوز لولي المراه ان يكرهها على الزواج ممن تكره. اسمع، اذا كان لا نكاح الا بولي كما بينا، فانه يجب على الولي استئذان من في ولايته من النساء قبل الزواج، ولا يجوز له إجبار المرأة على الزواج إن لم ترضى. يعني إيه؟ أول ما الباب بيخبط بيقول يا بنتي فلان جايين عايزك، إيش رأيك؟ إيش رأيك يا بنتي؟ تاخد رأيها الأول، مش يخبط تفتح له الباب من غير ما تدي أي إشارة للبنت ولا تستأذنها، لا يجوز. يبقى لا يجوز للولي إكراه البنت على الزواج. طب لو حصل وأكره الأب ابنته على الزواج وجاب المأذون وكتب كتب كتاب رغم أنفه، ماذا تفعل البنت التي عقد نكاحها دون إذنها؟ إذا تم عقد النكاح والبنت غير راضية ولا موافقة عليه، فإن الإسلام يعطيها حق فسخ عقد النكاح. الإسلام يعطيها حق فسخ العقد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. كيف إذنها؟ قال أن تسكت. بس هذا يا إخواني كان أيام زمان، ايام ما كان في حياء عند البنات. ده البنت دلوقتي بتجيب الولد تقول له يابا احنا اذا ما جيش احنا خطبنا، تقول له يابا فلان عايز يخطبني. ها كان زمان الحياء موجود، والحياء ده الرسول عليه الصلاه والسلام قال فيه الحياء والايمان قرناء، الحياء والايمان قرناء، فاذا رفع احدهما رفع الاخر. اين الحياء في بناتنا ونسائنا الان؟ واقع الشارع يدل على أن الحياء قد فقد. الشعور المرسلة، الظهور العارية، السقان المكشوفة، بل والركب وما فوقها المكشوفة، السواعد، بل العضد المكشوف. أين الحياء في بناتنا؟ يرحم الله بنات زمان، يقول بنتي يا بنتي فلان عايزك، تسكت. مستحية تقول أنا موافقة، مستحية تقول أنا موافقة، تسكت. ولذلك قالوا ايه كيف تستاذن، انت ما بتتكلمش، قال ان تسكت. ولذلك الفلاحين قالوا ايه السكوت علامه الرضا، السكوت علامه الرضا. الشاهد لا تنكح الايم يعني الثيب حتى تستامر، ولا تنكح البكر حتى تستاذن. قالوا يا رسول الله كيف اذنها؟ قال ان تسكت. وعن خنساء بنت خدام الانصاريه ان اباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. امرأة ثيب يعني كانت متزوجة قبل كده وفارقها زوجها بموت أو طلاق، وبعدين أبوها زوجها فكرهت الزواج، فاشتكت للرسول صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها، يعني فسخ النكاح، قال خلاص ما دمت ما انتش عايزاه خلاص نفسخ العقد. قد تقول هذه ثيب تعرف مصلحتها وعاشرت الرجال، لكن البكر مسكينة ما تعرفش مصلحتها وأبوها أضرب مصلحتها منها. نقول لك لا، اسمع الحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، خيرها بين أن يمضي النكاح أو أن يفسخ العقد. يبقى إخواني بارك الله فيكم، لا يجوز أن نجبر البنت على الزواج ممن تكره، بل احيانا بيقع من الاباء اجبار الولد، اجبار الولد الراجل على الزواج ممن لا رغبه له فيها. الام مثلا عايزه بنت اختها لابنها، والولد مش عايز بنت خالته، تقول له لازم تاخد. الاب عايز بنت اخوه لابنه، والولد مش عايز، يقول له لازم تاخد. لا يجوز يا اخواني، دي حياه بنرجو الله سبحانه وتعالى ان يطيلها، ان يطيلها. ربنا يطول اعمارهم ويوفقهم تستقر حياتهم في حياة هتطول إن شاء الله تعالى، مش شربة مية أو شربة سخنة هيشربها وبعدين تخلص، أو لقمة هيبلعها وخلاص، لا، دي حياة لازم يدخل فيها كل من الشريكين الذكر والأنثى، وهما راغبان في هذه الشركة، محبان لها، حريصان عليها، حتى تؤتي هذه الشركة التي جاءت عن وفاق ومحبة مودة ثمارها ذرية طيبة صالحة تعبد الله لا تشرك به شيئا. طيب، إذا حبينا نخطبهم أو نعقد عقد النكاح، هل في كلام نقوله؟ إذا حبينا تقدم الخطبة أو حبينا نعقد عقد النكاح، هل في كلام نقوله قبل الخطبة أو قبل عقد النكاح؟ بالنسبة للخطبة، أما يجي الناس يخطبوا يقولوا احنا طالبين القرب، يقولوا على بركة الله يسعدنا ذلك، احنا نتشرف بنسبكم، يقوموا يقولوا طب سمعونا الفتحة للنبي. الفتحة للنبي دي بقى اسمها الخطوبة، اعلان الخطوبة، الفتحة للنبي. قريت الفتحة يا اخوان نيت عند الخطبة، هذه بدعة من البدع، ليست من السنة في شيء، قراءة الفتحة عند الخطبة ليست من السنة في شيء، انما هي بدعة من البدع. طيب، قبل عقد النكاح عايزين فضيلة المأذون قاعد عايز يكتب النكاح، يكتب الكتاب بقى، هنعقده مش هنخطبه. بعض الناس الطيبين يقوم يقول للحاضرين، قول وراي، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم، ونتوب اليه، تبنا الى الله ورجعنا الى اخر هذا الكلام. برضو هذا الكلام بين يدي عقد النكاح ليس من السنه في شيء. اما نقوله اسمع السنه بقى، السنه فيها حاجه اسمها خطبه الحاجه، خطبه الحاجه. من السنه انك انت بين يدي حاجتك، سواء كانت خطبه او عقد نكاح او اي شيء، من السنه ان تقول هذه الكلمات التي سماها العلماء خطبه الحاجه، ولفظها كالاتي: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باسم خطبة الحاج، دي الكلمات الطيبات المباركات التي تقول بين يدي الخطبة وبين يدي عقد النكاح. ها؟ وانت رايح تخطب تقول هذه الكلمات، وبعدين تقول ثم اننا يشرفنا ان نتقدم اليكم لخطبه ابنتكم فلانه بنت فلان لابننا فلان ابن فلان، ويرد عليك. وبين عقد النكاح تقول هذه الخطبه خطبه حاده، ثم تقول ثم انه على بركه الله، ونساله سبحانه وتعالى التوفيق للعروسين، ان شاء الله الان نعقد عقد نكاح كل من فلان على فلان، وبعدين تقول الصيغه اللي هي الايجاب والقبول. فدي من السنه خطبة الحاجة بين يدي الخطبة وبين يدي عقد النكاح. جبنا فضيلة المأذون وكتبنا الكتاب، الرجل خلاص اتجوز، عايزين نباركله بقى، نباركله نقول له نبارك العروسين، نقول له عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ، يعني إذا دعا العروسين، قال: بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير. هذا ما يقال للعروسين بعد عقد النكاح أو بعد البناء: بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير. يبقى عرفنا أركان النكاح وشروط صحة النكاح. في حاجة بقى اسمها واجبات النكاح. واجبات النكاح، من الواجبات في النكاح الصداق، المهر، المهر اللي هو الذي يدفع للمرأة مقابل الزواج. هذا المهر واجب من الواجبات، ولا يجوز للمرأة أن تتزوج بغير صداق، لا بد من الصداق وإن قل. أما امرأة كده كما قلت تهب نفسها لرجل بلا مهر هذا لا يجوز. وهبتك نفسي، هذه الهبة كانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجرهن، إلى أن قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فكان من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه يجوز له أن يقبل المرأة إذا وهبت نفسها له. تأتي المرأة فتقول يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي، فينظر فيها فإن شاء قبلها فيتزوجها بلا مهر، وإن شاء سكت عنها وردها. الشاهد إن من واجبات النكاح الصداق، لا بد في النكاح من صداق وإن قل، ولا يلزم أن يكون مادة نقدية أو عينية، بل يجوز أن يكون على تعليم سورة من القرآن كما سيجيء إن شاء الله بعد أن نتلقى هذا الاتصال. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شرفين.
نعم.
كل عام وانت حضرتك طيب.
وأنتم بخير.
الله يبارك فيك. والله إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبني فيه.
طيب. بعد إذن حضرتك أنا كاتب على أختي كده، وبعدين أنا جبت لها تليفون، فعايز أنا أعرف يعني هو اللي أنا عملته ده حرام عليا، وبكلمها يعني في التليفون وكده.
نعم.
فأنا عايز أعرف يعني ده حرام عليا ولا مش حرام؟
لا مش حرام، ده شيء طيب إن شاء الله، تهاد وتحاب.
هذا كلامه يعني أي في كل حاجة يعني في الدين وكده.
ماشي، جزاك الله خير وبارك الله
لك.
يلا شد حيلك وجهز نفسك وزفها إليك إن شاء الله.
ربنا يبارك فيك يا رب، وفعلا قناة الرحمة دي نورت قلوبنا الحق.
ذلك الفضل من الله، نسأل الله أن يثيب القائمين عليها أحسن الثواب وأن يأجرهم أحسن الأجر إن شاء الله. أقول يا إخواني معنا اتصال آخر. تفضل.
ألو.
أيوة نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذنك يا شيخ معلش ولو كان السؤال خارج نطاق الحضرة الحلقة، ولكن أنا أتصل كثيرا ولم أتحصل على رقم إلا الآن.
تفضلي تفضلي.
بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير.
آمين.
لما بتعملون من مجهودات جلية في نشر الإسلام. آمين. وتوعية العقول.
آمين يا بابا. تفضلي. انقطع الاتصال لعلها تتمكن من الاتصال بعد ذلك إن شاء الله. أقول أيها الإخوة من واجبات النكاح الصداق، المهر. قال الله تعالى وآتوا النساء، آتوا فعل أمر، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي عطية خالصة، هبة خالصة. فالصداق حق المرأة على الرجل وهو ملك لها، لا يحل لأحد أيا كان أبوها أخوها أو غيرهما أن يأخذ من هذا الصداق شيئا إلا بطيب نفس من المرأة، لقول تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. عاودت الأخت الاتصال، فضلي. أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضلت الشيخ،
فضلي.
إذا وضيع فسخ النكاح حد حق الإزابة هل تفكر مع الزوجية؟ طب الجهاز بتاع بيتزوج؟
معلش الصوت بيقطع، معلش مرة تانية بالراحة.
فضلت الشيخ.
نعم.
من حق الزوجة إن هي تاخد إن كان كارها من حقها إن هي تاخد وتفرش الجهاز يعني كله؟
يعني معلش يبدو انك تتصل من المحمول والصوت مش واضح بيقطع، لو كان عندك ارضي يا ريت يكون صبي افضل. كان يا اخواني قديما المرأة تعطى مهرها في يدها، يعني ايه مهر هذه البنت؟ 10 قروش 5 قروش فضلي، سواء كان مقدم او مؤخر او بعض مقدم، المهم كان المهر ايه شيء مقطوع. ها 10 قروش فضلي بنتي مهرك اهو. وبعدين كان الرجل ايه بيجهز بيته بقى للمعيشة كيف يشاء. الآن طبعا العرف اللي عندنا في مصر ويمكن في بعض البلاد ان الآن لما بيتقدم الرجل للخطبة وبيتفقوا بيقولوا طب انت هتجيب ايه واحنا هنجيبه ايه، فبيقولوا الراجل حيجيب كذا الطين ثلاثة، والبنت حتجيب المطبخ وكذا، وهذا المجموع من الجهاز والأثاث بيعبر عنه بإيه؟ بأنه مهر المرأة، ويكتب لها القيمة. القيمة، فالقيمة دي هي إيه؟ مهر، تعتبر مهر البنت دلوقتي. لكن الشاهد إن الأصل في المهر أنه يدفع للمرأة خالصا لها، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. يبقى المهر ده حق البنت، أبوها ما ياخدش منه حاجة إلا بإذنها، أخوها ما ياخدش حاجة إلا بإذنها، بل زوجها لو زفت إليه ومعها المهر كاملا أو ناقصا لا يأخذ منها ولا من أي شيء من مالها إلا عن طيب نفس منها. وهذا الصداق، نعم، أي نعم.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
أهلا بكم.
الله يبارك في حضرتك.
آمين.
ونحن نحبك في الله أولا يا شيخ.
الله الذي أعتني فيه.
ولا تنسى غزة يا شيخ، الله يبارك في حضرتك.
نسأل الله العظيم رب العرش
العظيم يا رب
أن ينصر أهل غزة نصرا من عنده.
لا تنساهم آية. بالله عليك يا شيخ.
فإن الله جزاك الله خير. وما النصر إلا من عند الله. لكن أسألك أنت أيها السائل وسائر من يسمعنا الآن ومن يبلغه يا إخوان المسلمين في كل مكان، أقل ما نملكه ونقدمه لإخواننا في غزة الدعاء، أظن هذا شيء لا يكلفنا شيئا، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا سرا وعلانية بالليل والنهار في صلاتكم، في مساجدكم، في سجودكم، على فرشكم، في طرقاتكم، اسألوا الله عز وجل أن يخزي هذا العدو المتغطرس، وأن يجعل كيده في نحره، ويجعل تدميره في تدبيره، وأن يجعل دائرة السوء عليه، وأن يربط على قلوب إخوانكم في غزة، ويثبت أقدامهم، ويسدد رميهم، إن ربي على كل شيء قدير. نسأل الله القبول. معنا اتصال آخر. نعم.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
شيخنا لو سمحت، بالنسبة للقائمة اللي هي بتبقى غالبا يعني بتبقى مشغلة، أو يعني الناس بيعملوا بيها في الجواز دلوقتي،
نعم،
هل هي تعتبر المهر دلوقتي ولا؟
أي نعم، كما قلت هي تعتبر المهر الآن، هذه القائمة التي يسجل فيها ما جيء به للعروس، سواء أتى به الزوج أو أتى به الأهل، مجموع هذه القائمة تعتبر إيه؟ مهر البنت إن شاء الله تعالى.
طيب، يعني في بعض الناس ممكن بيعمل بيها وبعضها لا، لكن حضرتك بتقول اللي بيعمل بيها ان هي تعتبر المهر.
بعض الناس
بيكتب اي مو، في بعضهم ما بيكتبش.
اصل اللي ما بيكتبش ده الله تعالى قال يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه، ثم رخص في عدم الكتابه فقال فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته. فكثير من الطيبين والصالحين لما بيحسن اختيار الرجل لامراته بيزوجه ويودي له كل الجهاز الأثاث، ما أتى به الرجل وما أتى به أبو البنت، ويمكن أبو البنت اللي جايب أكثر حاجة كمان أحيانا، وبعدين يأبى أن يكتب قايمة على جوز بنته، بيقول لك يا ابني أنا خلاص أنا اشتريتك، أنا أتمنتك على عرضي وعلى بنتي، خلاص خد بالك. وهذا شيء يعني من مكارم الأخلاق، وهذا التصرف غالبا ما يؤدي بالرجل إلى إحسان العشرة لامرأته مقابل إحسان أبوها إليه، كما قال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نعم، معنا اتصال آخر. أيوة نعم. نعم.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
لو سمحت مولانا، كنت أنا عقد زواج يعني.
نعم.
يعني رميت على مراتي يمين الصلاة.
كويس، وبعدين
فايه الحكم يعني في الموضوع ده؟
ماذا قلت لها؟
ايه؟
ماذا قلت لها؟
قلت لها انت طالق.
انت طالق، مرة ولا مرتين ولا ثلاثة؟
مرة بس انا لسه ما دخلتش.
هي كاتب كتابك من امتى انت؟
بقالي 5-6 شهور.
وقلت لها انت طالق من امتى؟
بقالي شهر ونص ولا شهرين.
طيب اسمع الجواب بقى.
ماشي.
مشكلتك ومشكلة شبابنا وأولادنا إن الشاب من دول يعني مجرد ما يكتب كتابه على البنت حس بقى إنه إيه؟ إنه بقى راجل. بعد ما كان معاه بطاقة أعزب صار معاه بطاقة عائلية متزوج، ها؟ فعايز يحس بقى إنه راجل، يعمل إيه؟ كل حاجة للبنت علي الطلاق، علي الطلاق. وأحيانا أنت طالق كما فعل ابننا الكريم السائل هذا. يا معشر الشباب، ما هكذا تكون الحياة، ولا هكذا تبدأ الحياة الزوجية. تبدأ حياتك الزوجية بالطلاق قبل أن تزف إليك المرأة. وعدد الطلاق لعلك سمعت في الآية أثناء الدرس، قالت على الطلاق مرتان، ده رصيدك في الطلاق، مرتين اتنين بس، والتالتة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فأنت يا ابني لما تطلق طلقة من الطلقتين ولسه البنت عند أهله، يبقى أنت طلعت نص رصيدك في الهوى. ها، وبعدين الله أعلم كمان يمكن لسه فضل كم شهر عم تتجوز، ممكن كمان تدي لها الطلقة الثانية. ها، هتعمل إيه بعد كده وكيف تستقيم الحياة؟ يا معشر الشباب، إذا أردتم الزواج فقبل أن تقدموا عليه فتعلموا فقه النكاح، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم. العلم ده قسمين، فرض عين وفرض كفاية. من فرض العين انك انت تتعلم الوضوء والصلاة، انك انت كل يوم بتتوضى وتصلي، فده فرض عين عليك تتعلم كيف تتوضى وكيف تصلي. فاذا اردت الزواج صار فرض عين عليك تتعلم فقه النكاح يا ابني، علشان تعرف كيف تنشئ بيت او تكون بيت وتنشئ اسرة وتجتمع مع امرأة في الحلال كما اباحها الله لك تحت سقف واحد، ترجو بذلك أن يخرج الله من صلبك ذرية طيبة صالحة تعيش في أحضانك وأحضان أمهم. فاتق الله بارك الله فيك، وليتق الله جميع أبنائنا وشبابنا. قال تعالى واحفظوا أيمانكم. يا ابن المرجلة والشهامة مش في كلمة الطلاق، المرجلة والشهامة أنك أنت تربي امرأتك على السمع والطاعة لك، وتفهم منك اللي أنت عايزه بالعين، يعني تبص لمرأتك كده تعرف أنت عايز إيه. هو ده الرجولة والشهاب. انت تعرف ان المرأة وغالب النساء لما بيتعودوا من رجالتهم على الطلاق، ها، زي بيقولوا في النكت كده، بيقول لها ايه، بتقول له انا رايح اشوف ابويا، قال لها ما تروحيش، جيت وحروح، قال لها طب علي الطلاق ما انت رايحة، جيت طب الطلاق على طلاقك لازم رايحة. ها، واحيانا يقول لها علي الطلاق لو طلحت من الباب تبقي طالق، تبقي طالعة متعمدة وراجعة، تقول له اهو طلاقك وجع اهو، شوف بقى اسأل على طلاقك. فيا معشر الأزواج من الشباب والكبار، الحياة الزوجية لا تستقيم بكثرة الأيمان. الطلاق لم يجعله الله يمينا، العلماء يقولون الطلاق يمين الفساق، الطلاق يمين الفساق. لا تحلفش بالطلاق يا أخي، ولا تلجأ إلى كلمة أنت طالق إلا في حالة واحدة، إذا استحالت الحياة بينكما واتخذت القرار الأخير من قلبك 100% خلاص، البنت دي طلعت من زورة خلاص خلاص مش عايزها، تروح تجيب ابوها والمأذون، وزي ما كتبت النكاح قبل الزواج نفس الطريقة برضو، تجيب الولي والمأذون وتطلقها برضو. لكن كل ما تزعلك شوية، كل ما تغضب منها شوية، انت طالق، انت طالق، هو انت طالق ليك من حاجة كم مرة، هم مرتين. على اي حال، انت الان طلقت امرأتك وهي في بيت اهلها، وقد عقدت عقد النكاح عليها ولم تزف اليك، انت طالق، فهذا اللفظ لفظ صريح، وهي الآن ليست زوجتك، لأن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها، المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها. فبذلك مجرد الرجل ما يقول لامرأته التي عقد عليها ولم يدخل بها أنت طالق، صارت مش مراته، لماش عدة. فأنت بارك الله في الآن محتاج إلى أن تجدد العقد، محتاج إلى أن تجدد العقد، تقول لحماك أو نسيبك أنا حصل مني، إذا كان عرفوا تقول انا ايه حصل مني كذا وسأل، وقالوا الان محتاج الى تجديد العقد، زي ما عقد لك اول مرة هيعقد لك العقد الثاني. بس طبعا قسيمة الزواج موجودة، لانك انت طلقتها باللفظ ما طلقتهاش على القسيمة، فقسيمة الزواج موجودة، فهتعقد عقد النكاح زي ما سمعت الان الاجاب والقبول في حضور الشاهدين، وهي مراتك، بس انت الان خلي بالك فقدت من رصيدك نصفه. اسأل الله ان يصلح حالك وحال شباب المسلمين اجمعين. ما زالت الاتصالات مستمره فنتلقاها. تفضل السائل. نعم.
الو السلام عليكم.
عليكم سعد الله.
بعجله بسريعه كده عشان انا يعني خلاص رصيد قرب يخلص. لا شو؟
هي اتكلم.
يا شيخنا دلوقتي انا اتجوزت على سنه الله ورسولي بمحبه ما بيني وما بين مراتي، وبعد ما اتجوزنا بشهر ابتدت مراتي ترفضني، مش رافضه النكاح بتاعي. مش عايزه، رفضاني، وانا يعني بالحسنى وبتجوز اذا ما دخلنا بالمعروف.
طيب، لعلك تسمعني ولعلي أوفق في إجابتك. يقول أنه تزوج، خطب كما شرحنا أحكام الخطبة، شاف البنت رضي بها ورضيت به، وخطبها من أهلها وعقد النكاح كما بينا بشروط وأركانه، وتزوج وهم هي تحبه وهو يحبها. بعد شهر واحد بدأت البنت تمله وترغب عنه وتعرض عنه، يعني كأنها مش عايزة تواصل هذا المشوار في الحياة الزوجية، وانقطع الاتصال من السائل لأنه كما نبه أن رصيده أوشك على الانتهاء. أقول أنصحك أنت وزوجك أن تكثر من الأذكار وقراءة القرآن، ولا سيما سورة البقرة، فلعل هناك سحر أصابكما، فإن الله تعالى قال عن السحر والسحرة: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فأكثروا من قراءة القرآن والأذكار واقرأوا سورة البقرة، فإن يكن سحر يبطله الله عز وجل، وما تجد امرأتك في قلبها يذهب بإذن الله وتعود تاني تحبك وتحرص على الحياة. لكن إذا لقيت ما فيش أي تأثير ولا أي عوارض، إذا انصح حماتك أن هي تخلو بابنتها أو تستمع لها. ما هو السبب في هذا التغير؟ إحنا لسه متجوزين من شهر وكنا بنحب بعضنا، إيه السبب في التغير؟ شوف، يمكن هي مثلا رأت منك مثلا شيء لا تحبه، يمكن كذا يمكن كذا. حاول البنت تفضي لأمها بسرها أو لخالتها أو أقرب النساء إليها، وإذا وجدت هناك أسباب من جهتك ممكن تقضي عليها، اقضي عليها واعتذر لها. وإن لم تجد أسباب وأصرت هي على الطلاق، فهذا في الإسلام يسمى خلعة، يسمى خلعة. إذا رفضت المرأة الحياة الزوجية وأرادت فسخ النكاح فلها ذلك، ويسمى هذا خلع، ويسقط حقها. يسقط حقها يعني اللي جابته من بيت أهلها تاخده، واللي انت جايبه لها يظل عندك، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ونذكر مثل هذه المرأة وغيرها من المسلمات بقول النبي عليه الصلاة والسلام: المختلعات هن المنافقات. وقوله عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فلعل امرأتك تسمعني الآن أو يبلغها هذا الكلام، اتق الله وانظري لماذا ترفضين زوجك، واستعيني بالله واصبري، وحاولي أن تستخيري ربك وتستشيري أهلك في كل أمر تعزمين عليه قبل أن تتخذ القرار، حتى لا تندمي بعد ذلك. أسأل الله أن يؤلف بين قلوبكم وأن يصلح ذات بينكم. والآن بانتهاء الاتصالات قد انتهى وقت البرنامج، فإلى الحلقة الثانية في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.